بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد قال: وعن حبيب بن أبي وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
أورد الإمام أحمد بن علي بن حجر الأصقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام هذا الحديث، حديث حبيب بن أبي مسلمة رضي الله عنه في بيان عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتباينه بين الذهاب والإياب، البدء والخروج إلى الغزو أثناء الذهاب. أثناء الخروج يكون الناس بقوة ولازال النشاط باق معهم ومجتمعين ويسيرون سيرا واحدا، فإذا خرجت سرية ثم غنمت أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الربع مما غنم، وشرك معهم إخوانهم في ثلاثة أرباع الباقي، والربع هذا نفلا لهم. وأما في العودة فالناس في تعب وفرح للرجوع إلى أوطانهم وأهليهم وزوجاتهم، ولهذا زاد إذا خرجت السرية وغنمت يعطيهم الثلث أكثر من البدء، وذلك حثا لهم على القتال. فإذا غنموا أعطاهم الثلث وشركهم في الثلثين مع إخوانهم الباقين. حثا لهم وتنشيطا، وميز بين البدء وبين الرجعة. ولا دليل لمن قال أن أكثر ما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث، ولكن هذا رجع إلى مصلحة الإمام وهو أدرى بما يفعل ويفعل المصلحة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه.
وهذا الحديث السابق، حديث حبيب أن ينفل السرية التي تخرج يعطيهم شيئا لهم خاصة بخلاف ما يجدونه مع البقية، وهذا كما قلت لكم إنما يكون نظر الإمام للمصلحة، كما نفل الذاهبين في البداية الربع وعند العودة نفلهم بشيء أكثر من ذلك وهو الثلث، وهذا رجع إلى نظر الإمام وينظر إلى المصلحة. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان.
أيضا حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري، وتلك الزيادة في بيان أنه لم يخمس، وهو ما يقتات من الأكل العسل والحبوب التي تؤكل، كذلك أعلاف البهائم، هذه ما ترفع، كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما أصاب إناء مليء بشحم بودك فقال: والله لا أعطي منه أحدا شيئا. فنظر فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه يتبسم، يعني إقرارا له على قوله، هذا فيه دليل على أن تلك الأمور تؤخذ وتقتات بدون الرجوع إلى الإمام أو بدون تخميسها. العسل، الخبز، الفواكه، الخضروات، الأعلاف، أعلاف الدواب، كل هذا لا يرجع فيه إلى الإمام. نعم.
قال رحمه الله وعن
ولا يؤخذ من الخبز كما تؤخذ من الغنائم. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجعود والحاكم.
نعم، هذا كسابقه أنه يأخذ حاجته ثم ينصرف، لا يكون يعني رجوع إلى الإمام ولا يخمس. نعم.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي، ورجاله لا بأس بهم.
هذا الحديث فيه النهي عن الغلول، ولهذا ربطه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من الغنيمة حتى إذا أعجفها، يعني أضعفها وأهلكها ردها، أو يلبس ثوبا حتى إذا أخلقه، يعني أصبح ثوبا باليا قديما أعاده، لأن ذلك غلول. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك. لكن عند اشتداد المعركة إذا احتاج إلى ركوبه موجود يركبه، إذا انتهت المعركة ما بقى أن إذا انتهت المعركة يعيده. كذلك لا بأس أن يستدفي بثوب في شدة البرد حتى لا تهلك نفسه، فاستخدام ذلك للضرورة. وأما أخذه من غير ضرورة بعد نهاية المعركة لا يأخذ شيئا، فإذا أخذه يعتبر غلول. وأما إذا احتاج أثناء المعركة كان يكون أو قتل فرسه، وكان هناك فرس في الغنائم مسك، لا بأس بالركوب عليه والقتال حتى إذا انتهت المعركة عاده. كذلك إذا اشتد البرد وما وجد شيئا يدفيه إلا ذلك الثوب من أثواب الغنيمة، لا بأس أن يأخذه ويتدفى به ثم إذا أصبح أعاده، وإنما لا يأخذه لنفسه حتى إذا أصبح خلقا قديما أعاده، أو حتى إذا ضعفت الدابة وأصبحت هزيلة أعاده. والنهي يقتضي التحريم، الله أعلم. نعم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يجير على المسلمين أبناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت.
هذه الحديث في الإيجار يعني إعطاء الأمان، ولا بأس أن تعطي الأمان لمن يستجير بك، وقد وقد جاء في قصة أخت علي بن أبي طالب عندما أجارت اثنين من المشركين في الفتح دخل عليها واستجار بها، فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر بأن علي بن أبي طالب أراد أن يقتلهما، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فإذا أجار أجارت امرأة أو أجار رجل سواء كان ذو شأن أو غيره فإجارته ثابتة ولا يتعرض لمن أجاره أحد، بشرط أن لا يكون ذلك فيه أذية أو فيه فتنة أو فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. ولهذا ذمم واحدة يسعى بها أدناهم يعني أقلهم، فلا تخفر ذمة ذلك الرجل، وإنما لا بد من الوفاء بالعهود. واختلفوا هل المرأة تجير أو لا، وقالوا في حديث أم هانة بأنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فأجار الرسول من أجارت، فكانت الإجارة للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها. ورد عليهم القائلون بصحة إجارة المرأة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت، اعتبرها أنها قد أجرت، وهذا هو الأولى، لأنها يجوز أن تعطي الأمانة لمن دخل عليها يستجير بها، كذلك أي فرد من أفراد الشعب، فلا تخرم ذممهم. والله أعلم.
الإجارة تصح يا شيخ من العبد؟
تصح من العبد، وتصح من المملوك، وتصح من المرأة، وتصح من غير الشريف، وتصح من الشريف، وتصح من كل أحد.
كلهم يجيرون.
كلهم.
وعن عمر
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذمم المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدناهم أيا كان. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه،
حديث علي بن أبي طالب. نعم. حديث علي.
نعم. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن عمر عمر الخطاب رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد إخراج اليهود والنصارى، وهذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد إخراج اليهود والنصارى ولا يصح دينان في جزيرة العرب. ولهذا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أجلى اليهود من خيبر وطردهم، وهذا في من اتخذ الجزيرة سكنا ومكانا للاستيطان، وأما من دخل لعمل لفترة ثم يذهب هذا لا بأس بذلك، يدخل سنة سنتين ثلاث أربع خمس ثم يذهب، وإنما المقصود لا يتم هنا دينان في جزيرة العرب، يعني أنهم يستوطنونها، لهذا عمر الخطاب أجلاهم. وهذا هو معنى الحديث، لا يكون هذا متكئا للإرهابيين لأنهم يريدون قتل الكفار كل من كان موجودا هنا، كل من كان موجود هنا معاهد ووطي العهد من قبل ولي الأمر يعمل ويحافظ عليه. فمن خرم تلك الذمم لم يرها أحد الجنة، وهو الأمر الخطير. وإنما ويستدل بهذا الحديث، وإنما مقصود هذا الحديث الذين يستوطنون، يعني أن لهم بيوت مستوطنين فيها ما ينتقلون عنها، يعني أنهم ساكنين كأهلها، هؤلاء يخرجون ولا يجلسوا ولا يفتح لهم الباب، لأن هذه الجزيرة لا يجتمع فيها دين الإسلام ودين آخر. وهذا رد على ذلك المفتري الذي يقول بحرية الأديان، لا بأس أن تكون يهودي، لا بأس أن تكون نصراني، لا بأس أن تكون وثني، لا بأس أن تكون بوذي، لا بأس أن تكون شيعي. كل ذلك لا بأس عنده، أما أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولن يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دين سواه، أين نصوص الكتاب والسنة؟ وإنما تكلم بهواه وبعقله الفاسد. غروه، وهو جاهل، وكثر سواده وهو مبتدع، ضال يريد أن يضل الناس. حكم عليه علماؤنا بالردة، وحكم المرتد القتل، يضرب عرقه بالسيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين بقطع رأسه. الله أعلم. بس بعد
كانت أموال بني النظير مما
كم رقم كم هذا؟ باقي كثير،
باقي يمكن ثلاثة حديث.
يكفي من الجماعة ما شافوا. الله أعلم. تعال يا